أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها هو ذا المسيح ابن الله. نرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا وما لديه من تأملات لهذا اليوم.
إن الله ليس أبا للإنسانية بالمعنى الروحي، بل هو أب لكل ولد يولد ولادة جديدة منه بعد أن يضع إيمانه وثقته بالرب يسوع المسيح. هذه هي البنوية التي يمنحنا إياها الله على أساس قبولنا للمسيح يسوع.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة عنوانها ادعاءات المسيح في جزئها الأول بفم القصة شارلي كوستا. فللإفادة نرجو أن تتابعوا معه القراءة الكتابية وتحديدا في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس ابتداء بالآية 17، معيرينه آذانا صاغية فيما يشرح لنا هذا الموضوع المهم والشيق.
أحبائي، إن مرجعنا في هذا الموضوع الذي اخترت له العنوان التالي ادعاءات المسيح هو ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس ابتداء بالآية 17 لغاية الآية 30، فأرجو أن تتابعوا القراءة معي. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجب أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجب من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الآب الذي أرسلني. آمين. أخبرني زميل لي في الخدمة هذه القصة الواقعية المؤثرة التي سمعها مباشرة من رجل وامرأته، فقال: ترك الزوج بيته مساء السادس من نيسان سنة 1970 بقصد العمل، ولم يأتي فجر السابع من نيسان إلا وقد دخل مجرم بيته معتديا على زوجته الشابة قبل أن يربطها ويجول في المنزل باحثا عن أشياء قيمة ليسرقها. وفيما كان يبحث من غرفة إلى غرفة أخذ يصرخ في وجه المرأة داخل غرفة نومها من حين إلى آخر بهذه الكلمات: سأواصل ارتكاب جرائم كهذه واحدة تلو الأخرى لأن العالم نفسه يغوص في الفوضى. وفيما كان يركض داخل غرفة النوم توقف فجأة متأملا صورة علقها الزوجان فوق سريرهما تمثل يسوع الناصري كما تخيلها أحد الفنانين، وقد لفت بإطار كتب عليه ادعاءات المسيح يسوع كشعارات صغيرة. فأخذ الجاني يتأمل الصورة حينا والشعارات حينا آخر، فيما التقطت الشابة أنفاسها وشجاعتها لتقول له هذه الكلمات: إن الإجرام ليس الجواب، إذ لن تجده إلا في المسيح يسوع داخل قلوب البشر، فالمسيح هو الجواب الوحيد لسلام هذا العالم. فنظر إليها ثم نظر مجددا نحو الحائط ليتابع بعد ذلك نشاطه بحثا عن الأشياء الثمينة، ثم عاد مرة أخرى ليقف أمام الصورة متأملا بها قبل أن يغادر البيت بعجلة ويقول للمرأة: أنت محظوظة ولا شك بذلك يا امرأة، لقد خططت لقتلك لكنك تستطيعين الآن أن تشكري إلهك لأنني لم أفعل. ثم تناول مفاتيح السيارة من على المنضدة ليقودها مسرعا متواريا عن الأنظار. لم تمضي أيام قليلة إلا وألقي القبض على المعتدي، وبعد استجوابه طلبت الشرطة المختصة أن يأتي الزوج بصحبة زوجته للتعرف على المجرم في المكان الذي أسر فيه. فتعرفت الزوجة عليه، وبعد أن اكتملت المعلومات والأوراق الثبوتية للمحاكمة طلب الزوجان موافقة السلطات المعنية على مقابلة المجرم رسميا. وهنا لا بد لي أن أطرح عليك مستمعي هذا السؤال: ماذا لو كنت مكان الزوج في ذلك الوضع؟ كيف ستكون ردة فعلك؟ أيتها الزوجة، كيف تتصرفين في مواجهة من آذاك؟ لكن أتعرفون ما فعله هذان الزوجان؟ جلسا وجها لوجه مع الرجل المجرم بعد أن قضيا ساعات قبل تلك المواجهة أمام الله مسلمينه الأمر كله، فأخبرا المجرم عن محبة المسيح يسوع وكيف منح الله هذا الزوج نعمة لمسامحته على كل ما ارتكبه، وكيف أن الله أعطى هذه الزوجة المعتدى عليها إمكانية الغفران والمسامحة لمن أساء إليها، وأن ادعاءات المسيح أصبحت متاحة له إن هو آمن وقبله مخلصا. للقصة الواقعية هذه نهاية أفضل من هذه النهاية، وسوف أتشارك فيها معكم في نهاية رسالتي، ذلك لأن نهايتها كانت بداية لعمل عظيم. ففي كل مرة تجذبني أحداثها أتذكر ما علمتني إياه من عبر، وبالأخص ما يتعلق بادعاءات يسوع المسيح. فادعاءات المسيح ليست كلمات نضعها في إطار نزين بها حائط المنزل فقط، بل هي مبادئ يجب أن تعاش عمليا ضمن إطار حياتنا. لقد قصد الله منها تغيير كل سلوك الحياة، وليس أن يزودنا بالنظريات اللاهوتية عن الرب يسوع، بل لكي تترجم حياة معيشة ومتغيرة. ليس بمقدورنا أن نتناول كل ادعاءات المسيح، لكننا سننظر في ستة منها بحسب ما جاء في الأصحاح الخامس من بشارة يوحنا الإنجيلي. إن هذه الادعاءات ليست للتعلم والحفظ فقط، وليست كي نوليها احترامنا ونؤمن بها إيمانا نظريا وعقائديا، بل كي تكون سببا في تغيير وتبديل أسلوب حياتنا. إن خلفية ادعاءات المسيح تذكرنا بشفاء الرجل المريض منذ 38 سنة، وتحديدا عند بركة بيت حسدة. فبعد الشفاء المعجزي الذي تأملنا به في حلقة سابقة بالتفصيل، واجه المسيح ناموسيو ذلك العصر وجها لوجه أولئك الذين ما فرحوا يوما إلى جانب أي شفاء أو معجزة أجراها يسوع، بل كانوا يعمدون إلى الاستجواب والاستنطاق بغية إيجاد الملامة والحكم على أساس لائحتهم السلبية. وهكذا حاول الفريسيون استنطاق الرجل المشفى، فطلبوا منه أولا أن يضع السرير الذي حمله، لأنه يجب أن لا يحمل حملا يوم السبت. ثم سألوه عن هوية الذي كسر ناموسهم، ليس ناموس الله بل ناموس التقاليد الذي أوجب طرح أي من الأحمال يوم السبت. وإذ تواجه الفريسيون مع المسيح بدأوا يلقون عليه الاتهامة والاتهام. ولأول مرة في إنجيل يوحنا نرى حديثا مطولا بفم يسوع فيما يقدم نفسه لغير المؤمنين من المستمعين. الآية 17 حيث يجيب المسيح على طرد اليهود له بالقول: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. هذا بالتأكيد ليس مطلبا، بل هو تعبير عام وشامل يهيئ لمرحلة من العمل المثير والفعال الذي سيطرحه عليهم. فالمسيح أخبرهم أن الله مشغول في السماء بأعمال الرحمة والرأفة والشفقة، كما بأعمال العقاب والدينونة باستمرار. أبي يعمل حتى الآن، أي أنه يعمل في الماضي وفي الحاضر وسيعمل في المستقبل أيضا. فالله منهمك إن صح التعبير بالمحافظة على مسار الكون، وهو منهمك بدعوة الناس وإرسالهم وتشكيلهم كما بتغيير حياتهم. ويصرح الرب يسوع بأنه هو أيضا منهمك بالأعمال نفسها: أنا مشغول بالأعمال التي يعملها أبي. لكن لو نظرنا إلى الفريسيين نظرة واقعية لرأينا أنهم رجال لامعون وبارزون على الرغم من كونهم ناموسيين. كانوا رجالا أذكياء يتمتعون بفطنة ودهاء، لذلك كانوا يفهمون ما يقوله يسوع وما يتضمنه كلامه من معان. كانوا يدركون ما كان يلمح إليه المسيح. ففحوى كلام المسيح كانت التالي: أنا مساو لله. هذا كان الادعاء الأول. الآية 19: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. فادعاؤه الأول كان مساواته بالله الآب. إن فهم الثالوث الإلهي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فعقلنا البشري المحدود يعجز أحيانا عن فهم أمور كثيرة تتعلق بالله. لكن علينا أن نتأكد تأكيدا قاطعا أن لدى الآب والابن والروح القدس الخصائص والصفات والمميزات نفسها، ومن خلال كل شخصية أو أقنوم هناك معالم مميزة وواضحة تهدف إلى خطط وأهداف بينة للتنفيذ. فالشخصيات الثلاث هي شخص واحد بثلاثة أدوار. من أجل ذلك لا يمكننا أن ننسب إلى الثالوث الكلمة هم. لا شك أن الأمر صعب الإدراك بعض الشيء، من أجل ذلك سأشرح الأمر على نحو بشري. أتذكر عندما اكتشفت ابنتي أول مرة ظلها، كان المنظر رائعا حقا، إذ بدأت تمشي وترى رفيقا يمشي معها، فكان الظل يفعل ما تفعله ويتحرك كما تتحرك هي. فصارت تمشي حينا وتتوقف حينا، فترى أن الظل مشى معها ثم توقف معها أيضا، قفزت فقفز، انحنت فانحنى. في الواقع أن الظل ليس شخصها، لكن مهما يكن فإنه مربوط على نحو ملازم بالطفلة المندهشة. هذا يشبه تماما حال المسيح يسوع، فالله ألقى بظله على الأرض مدة 33 سنة ونيف، وقد وصف أحدهم الحدث بهذه الكلمات: نصب الله خيمته على الأرض فتجسد بين البشر نحو 33 سنة. نعم، هكذا وضع الله نفسه في إطار بشري وقال: أيها الإنسان انظر إلي، ها أنا ذا. فالمسيح مربوط بي على نحو متلازم، وعلى الرغم من أنه مطابق لي تماما في هيئة إنسان، فهو يحمل الجوهر نفسه. فالله قد ظلل علينا بشخص ابنه يسوع. واللافت في الأمر أن يسوع لم يأتي في المقطع على ذكر الكلمة أبونا، بل الآب أبي، لأن الله لا يمكن أن يكون أبا لغير المؤمنين، أولئك الناموسيين. إن الله ليس أبا للإنسانية بالمعنى الروحي، بل هو أب لكل ولد يولد ولادة جديدة منه بعد أن يضع إيمانه وثقته بالرب يسوع المسيح. هذه هي البنوية التي يمنحنا إياها الله على أساس قبولنا للمسيح يسوع. الآية 21 حيث نجد الادعاء الثاني: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وكأن به يقول: أنا معطي الحياة. فالآية 20 تقول: لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجب أنتم. فإقامة الأموات هي مثال على الأعمال العظيمة. الآية 26: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. فلكي تكون قادرا على إعطاء الحياة، عليك أن تكون أولا مصدر الحياة، وهذا الأمر محصور فقط بالله الآب والابن والروح القدس. في ضوء هذا أريد أن نتوقف في لحظات تأمل في مضمون هذه الحقيقة. فعندما نفقد أحد أحبائنا بالموت، نغدو عاجزين وبائسين على نحو شديد، فإذ يمرض عزيز لنا نسرع لشراء الدواء له، وإن شعرنا بأن عزيزا لنا مرهق نحاول أن نؤمن له الراحة قدر المستطاع، إن كان محبطا نقدم له التعزية والدعم والتشجيع، وإن احتاج إلى دعم مادي نعرض عليه هبة أو ربما قرضا. لكن ماذا لو مات؟ إذ ذاك نقف مكتوفي الأيدي ما عدا التعاطف مع أولئك المحزونين الباقين، فنقدم لهم الرجاء بغد مع المسيح. أحبائي، إن إمكاناتنا كبشر تصير محدودة جدا عندما نقف أمام الموت، فعندما يقول الموت إنه الوقت الآن، لا يستطيع أحد أن يغير المعادلة حتى لو تجمع أطباء العالم بأسره، فلن يستطيع أن يهب حياة لجسد فارق الحياة. أتعرفون لماذا؟ لأنهم ليسوا مصدر الحياة. فمعطي الحياة يجب أن يكون مصدر الحياة أولا. هذا يصح أيضا في المجال الروحي، فما من إنسان في هذا العالم يستطيع أن يقول: أستطيع أن أدبر الأمر بنفسي، أستطيع أن أعطي نفسي الحياة التي أحتاج إليها لكي أمسك بالحياة الأبدية. فالآية 21 تقول: كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. فتقديم الحياة ليس عملا إنسانيا أو بشريا، إنه من اختصاص الله الابن. يمكننا كبشر أن نشهد، أن نشارك غيرنا بالأخبار السارة المتعلقة بالرب يسوع، لكن أن نعطي حياة فهذا ما لا يمكننا الوصول إليه، لأنه عمل الله. فعندما قال الرب يسوع أنا مساو للآب، أنا معطي الحياة، أردف في الآية 22 بالقول لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، بما معناه أنا هو الديان النهائي. ولو طرحت على كل واحد منكم السؤال التالي قبل قليل، من تظنون هو الديان النهائي للإنسان؟ لقلتم إنه الله، أي الله الآب. لكن أتعرفون أن الديان النهائي لن يكون الله الآب؟ ذلك لأن الله الآب قد أعطى هذا السلطان لله الابن، فالله الآب انتدب الابن لهذه المهمة. ربما تتساءلون لماذا؟ فالله قادر بالتأكيد على فعل ذلك، فهو من رتب ونظم وضبط هذا العالم بكل ما فيه، أفلا يستطيع أن يقوم بمهمة الدينونة؟ اسمعوا الجواب في الآية 23، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. هنا مرجع آخر يساوي الابن بالآب في الإكرام. ماذا تسمي الذي يجلس في كرسي القضاء في قاعة المحكمة؟ إنك تضع مكان اسمه كل ما يمكن أن تضعه من أسماء التفخيم، فتقول سيد القاضي أو أيها الرئيس، وتعامله بكل تقدير واحترام ومهابة ووقار. فإن كنت تعرف ما هو لخيرك وتعمل ما فيه مصلحتك، فإنك تظهر له كل وقار واحترام. فالله قد أعطى المسيح أن يجلس على كرسي القضاء يوم الدينونة لتقول له أيها السيد، أيها المحترم، أيها الرب، أيها الملك، أيها الديان. إن المحزن في الأمر كله هو موقف الإنسان الذي لا يقدر المسيح في حياته، فيهمل أمر التعرف به. فكم إنسان ينتظر الأبدية بحيث يحني هناك ركبتيه مقدما الإكرام للمسيح كي يتعرف به، لكن وحسرتاه، لأن الأوان إذاك يكون قد فات لتغيير المصير. هذا كله يقودنا إلى الادعاء الرابع في الآية 24، أنا أقرر مصير الإنسان. لنقرأ الآية 24 معا. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أتريد أن تنتقل من عالم الموت والفناء إلى دنيا الحياة الأبدية؟ هذا لن يتم إلا من خلال يسوع المسيح، إنه العامل المقرر في زمن الأبدية. فنحن لا نقرأ كلمة واحدة في الآية 24 تشير إلى الأعمال، ولا نقرأ شيئا عن حضور الكنيسة، ولا عن الأعمال الصالحة، ولا عن حفظ الناموس، ولا عن القيام بما هو أفضل، ولا عن الالتزام بالخط الأخلاقي والأدبي، ولا عن الاستقامة، ولا عن سداد الديون وما يترتب علينا من مستحقات. فعلى الرغم من أهمية هذه الأمور بالنسبة إلى حياة الإيمان المنظورة، فهي ليست مدخلا للسماء، ولا هي بابا للدخول في عائلة الله. مستمع الكريم، لا يمكن أن تصير عضوا في عائلة الله إلا من خلال الإيمان بابن الله. لنتأمل معا في شروط الآية 24. أولا، أذن سامعة، من يسمع كلامي، قلب مؤمن ويؤمن بالذي أرسلني، هذا ينال الحياة الأبدية، هذا ينتقل من دائرة الموت المحتم إلى عالم الحياة الحقيقي. فعندما نسمع كلام الله ونؤمن بالله الكلمة واضعين ثقتنا في الرب يسوع، فإن الحياة الأبدية مع الله ستكون من نصيبنا. أما الوعود فهي أولا لا يأتي إلى دينونة، وهنا لا بد أن أؤكد للمؤمنين الذين ينتابهم شعور مخيف من الدينونة، إن أولاد الله الذين آمنوا بالمسيح مخلصا لن يأتوا إلى دينونة، ذلك لأن الدينونة تنتظر أولئك الذين لم يقبلوا المسيح ولم يؤمنوا به على أنه ابن الله الذي جاء مخلصا وفاديا. فالدينونة تتقدم الخاطئ الذي لم يتب، أما المؤمن فالدينونة أصبحت وراءه، أصبحت في المؤخرة فيما هو يتجه نحو أبدية سعيدة يقضيها مع الله القدوس. إن المسيح يسوع دين بديلا عني وعنك، قوسس لأجلنا، نال عقاب الخطية بالنيابة عنا. فالخاطئ يواجه أبدية رهيبة يدان بها على نحو مروع لم يرى الكون نظيرها أبدا، وتدعى العرش الأبيض العظيم، حيث سيقام الملايين والملايين من غير المؤمنين ليقف أمام العرش الأبيض العظيم للدينونة. هناك يجلس يسوع ابن الله أمام البشرية ديانا، ومن دون استثناء يحدد مصير كل واحد. مستمعي الكرام، بمعزل عن يسوع المسيح لا توجد أبدية مع الله الآب، وهذا بيان الله. فالله قد أعطى يسوع حق الدينونة وجعله العامل المقرر لمصير كل واحد منا. لا شك أن الله يكلمكم الآن ويحثكم على قبول المسيح يسوع مخلصا، وبذلك تنتقلون من الموت إلى الحياة، ومن الدينونة إلى أبدية مجيدة مع المسيح. إن الله قصد مستمعي الكرام أن نسمع عن ابنه وعن موته وعن قيامته وعن الحياة التي يقدمها لنا. إيانا أن نعتبر هذه الفرصة صدفة من الصدف، بل أن نتأكد أن الله يحبنا ويريد لنا أن ننجو من الدينونة والعقاب.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها ادعاءات المسيح. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع بفم القصة شالي كوستا. كما نشجعكم على الكتابة إلينا إن كنتم تريدون الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا. والآن نستودعكم لنعمة القدير وبركته على أن نلتقي مجددا بإذنه تعالى، والرب معكم.